هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا وسهلا بكم، كما نرحب بضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نعود لو سمحتم إلى عدد من الأسئلة في رسالة من الأخت فاطمة، تقول في سؤال لها: هل يمكن أن أرجع في مسألة احتياطية إلى مرجع ما ثم أرجع في مسألة احتياطية أخرى إلى مرجع آخر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية نحيي الأخت السائلة وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. بالنسبة لقضية التقليد، المرجع، أي مرجع من المراجع العظام حفظهم الله تعالى، يحتاط في الموارد التي لا تكون أدوات الفتوى عنده فيها كاملة، يعني لا يجزم بالفتوى وهو يميل إلى الجزم لكن لا يصل إلى درجة الجزم، فيحتاط احتياطا وجوبيا في مثل هذه الحالة ليفسح في المجال للمقلد أن يرجع في هذا الأمر الذي لم يجزم ولم يحزم فيه رأيه بشكل كامل مرجع التقليد، ليفسح له في المجال أن يرجع إلى فقيه آخر لعله كان يفتي بالجواز وعدم إيجاب الاحتياط. وقد يكون المرجع الآخر يفتي أساسا بالوجوب ويكون مقتنع بما لم يقتنع به هذا المرجع، هذا أيضا يحصل. في مثل هذه الحالة اتفقت كلمة المراجع على أنه يجوز الرجوع إلى فقيه آخر، لكن لا مطلقا، بل لابد من الرجوع إلى الفقيه مع مراعاة الأعلم فالأعلم، يعني أقلد الأعلم الذي ثبت عندي طبقا للموازين الشرعية أنه هو الأعلم. إذا احتاط في مسألة من المسائل علي أن أرجع لمن هو خلفه في الأعلمية مباشرة، لا أرجع إلى أي فقيه من الفقهاء، كلهم فقهاء والحمد لله، ولكن علينا أن نراعي هذه التراتبية، الأعلم فالأعلم، وهذا هو الكلام المشهور بين الفقهاء. على هذا الأساس علينا أن نرجع إلى من هو الأعلم بعد هذا الذي نقلده في جميع الاحتياطات، إن كان هو بدوره أيضا يحتاط فنرجع إلى من بعده وهكذا. وأما إذا كان يفتي بالجواز فانتهت القضية، إذا كان يفتي بالحرمة أيضا انتهت القضية، سد الباب علينا من هذه الجهة على المستوى الأخير إذا كان يفتي بالحرمة، فترقى من الاحتياط إلى الحرمة. وعلى هذا الأساس ففي مورد سؤال الأخت الفاضلة، في المرة الأولى إذا رجعت إلى الاحتياط ولم أعمل بالاحتياط، رجعت إلى فقيه آخر، علي أن أراعي هذه التراتبية. ففي واقعة أخرى أيضا فيها احتياط، علي أن أراعي نفس الطريق، إذا كان الأعلم لا يزال هو نفسه والذي بعده مباشرة في الأعلمية بحسب قناعة الشرعية نتيجة الخبرة والبينات وشهادات أهل الخبرة هو نفس المرجع، فعلي أن أرجع في كلا الاحتياطين إلى المرجع الثاني، لا أستطيع أن أنتقي في كل مرة مرجعا بحسب أهوائنا وبحسب ما نرتاح إليه من فتواهم. نعم، أؤكد على هذه النقطة التي ذكرتها قبل قليل، إن كان الثاني أيضا يحتاط وهذا كثير في بعض الفتاوى فيمكن أن أرجع إلى الثالث وهكذا، إن كان الثالث يحتاط، إلى أن أحصل على فتوى إما تجوز يعني تنفي الاحتياط الوجوبي وإما تحرم تكون أعلى من درجة الاحتياط الوجوبي، فحينئذ لا أكمل المسيرة بعد ذلك. هذه هي الطريقة التي يذهب إليها مشهور الفقهاء الذين يفتون بوجوب تقليد الأعلم طبعا. أما إذا كان من البداية فقيه لا يفتي بوجوب تقليد الأعلم وهو ثبت لدينا أنه هو الأعلم، فحينئذ نحن مخيرون نرجع إلى أي شخص شئنا ما دام ثبت أنه فقيه من فقهاء مدرسة أهل البيت عليهم السلام.
نعم، في قضية الأعلمية سمحت الشيخ، من السهل أن نجد أن شخصين تتوفر فيهما الشروط يقولان بأن فلان هو الأعلم.
نعم.
وشخصان آخران أيضا يمكن أن يقول بأن فلان هو الأعلم شخص آخر.
نعم.
وهكذا
موجود فعلا، موجود في الخارج
وموجود فعلا. نعم. فكيف يمكن هنا أن نوفق بين هذه الانتقالات بين مرجع وآخر؟
طبعا تعلمون أن اللذين يشهدان بالأعلمية ليس كل عالم دين ولا كل معمم ولا كل طالب في الحوزة. الذي يشهد في الأعلمية لابد وأن يكون من أهل الخبرة، يعني نعم. إما هو بدوره مجتهد وإما قريب من درجة الاجتهاد، يعرف أن يميز بين المباني الفقهية فيستطيع أن يشخص الأعلمية. التعبير من السهل أن نجد من يقول بأعلمية هذا أو بأعلمية ذاك من كبار العلماء، صحيح كلامكم، من السهل ذلك، لكن ضمن ضوابط أيضا علمية. يعني من السهل ذلك عند ما يكون المشهود له هو فقيه في الأساس، فنجد اثنين أو أكثر يشهدان للفقيه الفلاني من كبار الفقهاء، واثنين أو أكثر يشهدان للفقيه الآخر، وربما لثالث نجد أيضا، وربما لرابع. وهذا في الأساس هو حسنة من حسنات مذهب أهل البيت عليهم السلام، أن باب الاجتهاد مفتوح والمجتهدون كثر ومتعددون. ولكن هذه في نفس الوقت أنا أشاطركم الرأي الذي يجول في ذهنكم وأشاطر جميع الإخوة والأخوات، يولد مشكلة للمقلدين أنهم كيف يشخصون الأعلم ما دام نقول لهم يجب عليكم أن تقلدوا الأعلم، فهنا سيصعب تشخيص الأعلم. أقول لا يكتفى بشهادة الاثنين في حالات التعارض، في حالات التعارض تتساقط الشهادات. فإذا كان البعض يشهد له 10 أو 20 من أهل الخبرة والبقية بالكاد مثلا نحصل لشهادة على أعلميتهم من 2 أو 3، من الواضح في مثل هذه الحالة أن شهادة 20 تدلل على شياع خاص بين أهل العلم، فسيوجب ذلك اطمئنانا خاصا عندنا لأرجحية هذا الذي شهد له 10 أو 20 من العلماء ومن أهل الخبرة، ما دام كلهم من العدول الحمد لله، كلهم من أهل الخبرة. اختلاف الآراء والنظريات هذا كثير، تعلمون وقد قلنا هذا في حلقة سابقة بأن كل مجموعة من العلماء درسوا لمدة طويلة عند فقيه من الفقهاء يتأثرون بمنهجه العلمي ويقتنعون بكثير من مفرداته العلمية، ربما صاروا يقتنعون بأنه هو الأعلم من غيره. وأساسا إحاطة رجل من أهل الخبرة بعلمية كل الفقهاء، سواء الذين درس عندهم أو لم يدرس عندهم، الذين قرأ كتبهم أو لم يقرأ كتبهم، وأساسا لدينا فقهاء كبار لديهم منهج أنهم لا يطبعون كتبهم، هذا موجود في الحوزات العلمية. تجد فقيه عظيم كبير مثل السيد البروجردي مثلا رضوان الله تعالى عليه، أجمعت الطائفة على عظمته وكبر شأنه، ومع ذلك في حياته لم يطبع كتبه.
نعم.
يوجد فقهاء كبار إلى الآن موجودون وهم لا يطبعون كتبهم لسبب أو لآخر، لكن هم من كبار العلماء. هنا يصعب حقيقة، يصعب على الذين يشهدون إن لم يكونوا قد عايشوا هذا الفقيه عن قرب، درسوا عنده أو تباحثوا معه، أن يشخصوا أعلميته، لأن تشخيص الأعلمية يكون من أدواتها، إما من العشرة العلمية، وإما من القراءة في الكتب، وإما من الاطلاع على ما يسمى بالتقريرات التي كتبها تلامذته بعد تدريسه أو تحت منبر تدريسه. هذه هي الطرق. من هنا قضية تشخيص الأعلم قضية فيها الكثير من الجهات الشائكة، وتشخيص الأعلم يحتاج إلى أن نودع العاطفة جانبا، سواء عاطفة اجتماعية أو عاطفة قومية أو عاطفة سياسية أو إلى ما هنالك. علينا أن نكون موضوعيين. أهل الخبرة غالبا ما يكونون موضوعيين، أو هم على الأقل أكثر موضوعية من الإنسان الاعتيادي. وأساسا الإنسان الاعتيادي لا يمكنه تشخيص من هو الأعلم، من هو الأكثر علما من هؤلاء العلماء. فإذا تعارضت البينات 2 مقابل 2 ولم يكن هناك ترجيح لإحدى البينتين، لن نستطيع تشخيص الأعلم آنذاك. أما إذا كان في أحد الأطراف 10 من كبار أهل الخبرة وفي الطرف الآخر 2 فقط، قطعا سيحصل لدينا عادة اطمئنان بالطرف الذي فيه 10 من أهل الخبرة، خصوصا إذا كانت خصوصيات أهل الخبرة في هذا الطرف أكثر، لأن أهل الخبرة كما تعلمون أيضا ليسوا على درجة واحدة
طبعا
من العلم. وعلى هذا الأساس من هنا نجد الفقهاء في الرسائل العملية ذكروا أن الشياع الموجب للاطمئنان أحد الأمور التي لها حجية.
في تشخيص الأعلم، وهذا قد يحصل مع تعارض البينات، يكون الشياع في طرف وبينة تتكون من 2 أو 3 من الفقهاء في طرف أو أهل الخبرة في طرف آخر، فيكون الترجيح لا محالة عادة للطرف الذي فيه شيء من الشياع بين أهل العلم، بحيث اشتهر بينهم أن فلانا هو الأعلم من غيره.
نعم، بالتأكيد موضوع الأعلمية في التقليد موضوع منطقي وعقلي جدا، فمن الطبيعي في التخصصات الأخرى مثلا غير الفقه الإنسان يعود إلى الأكثر خبرة، يعود إلى مثلا الطبيب الحاذق والمهندس الماهر،
خصوصا في الأمور المهمة والحساسة،
في الأمور المهمة والحساسة. نعم. كذلك في الفقه، هذه نقطة. النقطة الأخرى مثلا في المذاهب الأربعة عند الإخوة من أهل السنة لا توجد هذه النقطة،
كثير من النقاط لا توجد هناك
مثلا، يعني للشخص أن يقلد أيا من أرباب المذاهب الأربعة المعروفة ولا أحد يعترض عليه، فما رأيكم هنا في هذه النقطة؟
أما في النقطة الأولى،
نعم،
فطبعا لا يتسنى لنا في هكذا برنامج مختصر مبني على الاختصار وإبراز الرأي النهائي الفتوى في الحقيقة أن ندخل في الأدوات التي جعلت العلماء يصرون في أكثرهم على شرط الأعلمية، وأنتم أشرتم في بداية هذه المداخلة إلى أن الأعلمية أساسا هي أمر منطقي.
نعم.
لأن الإنسان إذا ابتلي بمرض عضال، أجارنا الله وإياكم وجميع الإخوة والأخوات السامعين وجميع المؤمنين، لا شك في أنه يبغي الطبيب الأحذق، الإنسان الأخبر في مجاله، الأدوات العلمية لشرط الأعلمية، لأن لا يمكننا الدخول فيها. تشخيص الأعلم فيه كثير من المشكلة، لكن هناك نقطة لا يلتفت إليها كثير من الإخوة والأخوات، وهي مسطورة في كل الرسائل العملية، أن تقليد الأعلم إنما هو في الفتاوى الخلافية، أما الفتاوى المتفق عليها وهي درجة 70-80% إلا ولم أقل أكثر من المسائل الفقهية، لا يجب فيها تقليد الأعلم أو غير الأعلم لأنهم متفقون عليها، تبقى خصوص المسائل الخلافية وهي مسائل ضيقة، طبعا بعضها مسائل ابتلائية مثل مسائل الخمس أو صلاة المسافر أو إلى ما هنالك. حبذا لو تجمع المسائل الخلافية بين فقهاء العصر الواحد ويبين آراء المراجع، فإن الاحتياط في كثير منها سهل ويسير إذا ما بين بشكل سلس للمؤمنين. والحديث الشريف المتفق عليه يقول أخوك دينك فاحتط لدينك، لا يحتاج إلى الكثير من الوقت ولا يحتاج إلى الكثير من العناء فيما يرتبط بهذا المجال. هذا فيما يرتبط بالنقطة الأولى. أما النقطة الثانية فقضية المذاهب الأربعة، أنا أقدر أنها مأساة على فقه أهل السنة والجماعة. نعم. لأن الفقهاء في مدرسة أهل السنة والجماعة قبل المذاهب الأربعة ومع المذاهب الأربعة وبعد المذاهب الأربعة كثيرون وكثيرون جدا، وفيهم من هو أفقه وأعلم من بعض أئمة المذاهب الأربعة. نعم. فحصرها في الأئمة الأربعة لا دليل شرعي عليه، بل كان سياسة من بعض الحكام آنذاك، فلا يمكن حصر العلم في شخص مهما على شأنه ما دام غير معصوم، غير النبي وغير وصي نبي من الأنبياء، وعلى هذا جرينا في مدرسة أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام.
أحسنتم سماحة الشيخ. وهكذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. اكتبوا إلينا على عنوان الإيميل التالي radiohadi@irib.ir. حتى نلتقي، نحييكم والسلام عليكم.